الحمد لله، بعد ما ربنا اكرمنا خلال الحلقات اللي فاتت ان احنا كنا بنفكر في ايه اهم الحاجات اللي انت لما اي انسان عايز يرجع تاني انه يبقى معايش لاهم المعاني الايمانيه في دينه. فكان اول حاجه ربنا اكرمنا بيها ان احنا اتكلمنا عن ايه؟ عن معرفه الله سبحانه وتعالى، ثم معرفه النبي
النبي
صلى
صلى
الله عليه
الله
وسلم.
عليه وسلم.
فمحتاجين ان من اهم الامور ان احنا لازم بعد ما تعايش معرفة الله سبحانه وتعالى ثم تعايش معرفة النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم.
إن إحنا نعيش النهارده بقى مع الدار الآخر. إزاي لو إنسان فعلا حاسس في فترة من الفترات بسبب ذنوب، بسبب بعد عن ربنا سبحانه وتعالى في فترة، إنه حاسس إن قلبه ما عادش عايش، إزاي ممكن استحضاره لمعاني الدار الآخرة يخليه إنسان عايش بجد معاهم؟
بص يا محمد، هو إنك أنت تبقى عايش مع تفاصيل الدار الآخر. يعني انت عايش مثلا في حياتك مع تفاصيل الامتحانات، شايل هم الامتحان، شايل هم المذاكره، شايل هم هتعمل جدول مذاكره، شايل هم هيأجلوا الامتحانات ولا هيتمموها. فانت عايش فعلا التفاصيل دي، فانت المفروض انك انت في الاخره تبقى عايش برضو كده. انت عايش مع تفاصيل الاخره، عايش مع
الله.
كل تفصيله جوه الدار الاخره، من اول بقى لما الانسان بيموت لحد بقى ان شاء الله ايه لما يدخل الجنه باذن الله سبحانه وتعالى. فتشوفي، تشوف الصحابه عايشين مع التفاصيل بتاعه الدار الاخره. تلاقي الصحابي جاي للنبي صلى الله عليه وسلم بيساله: يا رسول الله، ثياب اهل الجنه بتيجي منين؟ ده واحد عايش مع الجنه وتفاصيل الجنه، فوصل صحيح ما يجوا يلبسوا هدوم في الجنه هيجيبوها منين. واحد ثاني يروح النبي صلى الله عليه وسلم كل تفكيره: يا رسول الله، انت هتبقى في مقام عالي قوي في الجنه وانا هبقى في مقام اقل، وانت هتوحشني، مش عايز اشوفك، اعمل ايه؟ فهو عايش مع التفاصيل دي. يعني كنت بقرا في قصه ثابت البناني، ثابت البناني من التابعين. فثابت البناني هو اللي روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الانبياء احياء في قبورهم يصلون، وروى عن سيدنا انس مرفوع، حديث صحيح في السلسله الصحيحه. فهو لما روى الحديث ده وعرف ان في انبياء بيصلوا في القبر، الراجل ده كان عايش مع الدار الاخر، فقال: طب ما انا بحب الصلاه، طب انا نفسي اصلي انا كمان في القبر. فراح يسأل صاحبه بقى حميد الطويل، فبيقول له: هل سمعت أن أحدا يصلي في قبره غير الأنبياء؟ فقال له: لا. فما استسلمش وراح رفع إيده ربنا سبحانه وتعالى وقال: اللهم إن أذنت لأحد أن يصلي في قبره فأذن لثابت.
سبحان الله.
سبحان الله بقى، سيدنا ثابت توفى الله سبحانه وتعالى، ولاد في أثر، وفي يعني بعض العلماء صححه ان هو لما كان بيدفنوا بقى صاحبه حميد، وكان معاه سعيد بن الجبير رحمه الله، فهما بيدفنوه، فسقطت لبنه، فنظروا داخل القبر فوجدوا ثابت يصلي.
الله.
فقالوا دي من الكرامات، يعني دي من كرامات لسيدنا ثابت. حتى سيدنا سعيد قال: فوالله ما كان الله ليرد دعاء.
يعني صدق الله في صدق.
هو عايش مع التفاصيل، انا نفسي اصلي، ومروا الحديث ما راهوش كده وخلاص، لا، ده عاش مع تفاصيله.
سبحان الله. طب انت من وجهة نظرك يا حسام، نقطة يعني ايه الفلسفة اللي ممكن يكون ربنا سبحانه وتعالى قدرها لنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم علمها لنا في موضوع ان المفروض العيش مع الدار الاخرة يثمر ايه في حياتنا مثلا؟ ايه الفلسفة دي؟
طيب، هو طبعا بجانب الكلام الجميل والايمان الجلال قاله، في نقطة برضو عايز اضيفها على الكلام ده، اللي هي مسألة ان تصور اساسا الحياة في الاسلام، او المفروض تصور المسلم في رحلة السير الله عز وجل عن الحياة الدنيا. فتجد مثلا أن ربنا سبحانه وتعالى من الأصول اللي أصلها في القرآن عشان يوضح معالم الرؤية دي أو التصور ده للعبد السائر إليه في هذه الحياة الدنيا، قول الله تبارك وتعالى: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. أي إن هي إن التصور الحقيقي للحياة مش الحياة الدنيا اللي هي القصيرة بالمدة القصيرة في العمر القصير اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه إن أعمار أمتي ما بين 60 و70، لا، إن الحياة الحقيقية للعبد السائر الله عز وجل للمسلم هي الحياة الآخرة
الأبدية بقى.
طبعا هو ده الأصل في تصور الحياة في الإسلام، فضلا عن ترسيخ المعنى ده من خلال ربنا سبحانه وتعالى في القرآن ومن خلال النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده تلاقي مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. المعنى ده لما ترسخ في نفوس الصحابة كان خلاص، تلاقي مثلا سيدنا عبد الله بن عمر يقول إيه: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. حتى كمان ده كان أثر على التابعين في فهمهم للفلسفة دي أو تصور الحياة في الإسلام. كان مثلا
فكرة إنك الإنسان إزاي يشوف إن الحياة الدنيا دي قصيرة، إنما فكر إن اللي تشيل همه أكتر هو الآخرة الطويلة بقى الأبدية.
طبعاً، لأن خد مثلاً الأثر الجميل بتاع الإمام إبراهيم بن آدم، هو أحد التابعين أو كبار التابعين، كان يقول نحن نسل من نسل الجنة. شوف تصورهم كان عامل إزاي، ومعيشتهم للدار الآخرة، ومعيشتهم بقى زي ما الدكتور جلال بيقول في التفاصيل، نحن نسل من نسل الجنة، سبانا إبليس منها بالمعصية، وحقيق على المسبي اللي هو إحنا ألا يهنأ بعيشه حتى يرجع إلى موطنه مرة أخرى. وشوف الإمام الشافعي رحمه الله كان يدمن أن يمسك العصا ويمشي بها وليس بضعيف. فعندما سئل عن ذلك، أنت ليه ماشي بعصاية كده بتتوكأ عليها وأنت مش ضعيف عشان تتوكأ على العصا دي؟ فقال إيه؟ قال لأذكر أني مسافر عن هذه الحياة الدنيا. عايز يفضل فاكر أنه هو من أهل الآخرة، فبالتالي أي حاجة هتربطه
أصلاً مش رقم في المعادلة بتاعته أصلاً.
لا طبعاً هو مش شايفها. فبالتالي زي ما الدكتور جلال بيقول جزاه الله خيراً، هما كانوا عايشين مع كل تفصيل من أول الموت والقبر والبعث والنشور كل حاجة، وتطير الصحف والميزان والصراط ورؤية الله عز وجل والجنة والنار بكل التفاصيل دي، كانت مأثرة في حياتهم نتيجة التصور الحقيقي اللي تم ترسيخه من خلال كلام ربنا سبحانه وتعالى في القرآن، وتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم من خلال الأحاديث النبوية.
عشان كده سبحان الله، يعني لو عايزين نتكلم عن إيه اللي يفرق إنسان عايش بجد مع الدار الآخرة عن إنسان ما هوش معايش لدار الآخرة، تحس إن دي أحد النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى بيختص بيها بعض عباده. إن لو تدبرنا في قول الله تعالى إن أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، إن عارف يعني الله المثل الأعلى، لما تلاقي مثلا والدك أو والدتك يقول لك بص أنا في حاجة معينة كده عينها لك أنت بس عشان أنت غالي عندي، فدخلنا إن ربنا سبحانه وتعالى الملك يكون بيختص بعض عباده بخالصة معينة يختص بها عباده، إن الشخص معين يبقى عنده باستمرار ذكر الدار، عنده تذكر مستمر، لأن أكبر مشكلة عندنا هو النسيان طبعاً. يعني لما كان الصحابة يقولوا نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحكي لنا عن الجنة وعن النار فكأنها رأي عين، فإذا رجعنا إلى الدنيا وعفسنا الزوجات والأولاد نسينا، فالطبيعي أن الإنسان بينسى. فالفكرة اللي احنا عايزين نتكلم عنها فعايش مع الدار الأخرة، حتة إنك تتذكر ذكر الدار، نقطة الربط المستمر ما بين الغيب والشهادة. يعني لما تفتكر دايما سيدنا عثمان بن عفان وهو بيقول ما رأيت منظرا إلا والقبر أسوأ منه أو أبشع منه، الفكرة إنك تحاول قدر الإمكان تربط كل حاجة في حياتك بتذكرك لمشاهد الدار الأخرة. يعني زي حتى وإحنا جايين حالا هو إن ممكن حد تعبان وظروف وكده، إنما إنك تفتكر إنك ممكن في لحظة تموت، فكون انك فاكر ان ممكن يكون في موت فجأة، انك فجأة حياتك تنقطع، ده مش المفروض يبقى قاعد بس شالل حياتك، لا اشتغل نيجي تعالى نسعى لعلها المنجية. لما تفتكر ان فيه قبر، ده مش يبقى الدافع ليك ده مجرد ان هتقفل عليا، لا انا لا، ازاي ده مزرعة الاخرة، انك تبقى ازاي بتعمل اعمال عشان قبرك ده تنعم فيه، ازاي لما تفتكر موضوع الحساب واهوال يوم القيامه، وازاي ممكن القران ياتيك يوم القيامه ويقول لك انا صاحبك القران وربنا يجعله سبب في تنجيتك من كثير من المهالك، فانك تبقى متذكر هذه الامور، متذكر الصراط، متذكر يا ترى تاخد كتابك بيمينك ولا بشمالك، تتذكر موضوع الحساب وقوفك امام الله سبحانه وتعالى، يا ترى لما الناس هتبقى واقفه على الحوض وعايزه تشرب مع النبي صلى الله عليه وسلم، انت من الناس اللي الرسول صلى الله عليه وسلم هيسقيهم ولا هتبقى من الناس اللي هتحجزهم الملائكه وهتقول سحقا سحقا ورسول الله لما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم انك لا تعلم ما احدثه بعدك، فدخيل النبي صلى الله عليه وسلم اللي انت بتعول بشكل كبير جدا على شفاعته ان شاء الله ليك يوم القيامه، تفاجئ انه هو الامل الوحيد الحالي ليك يوم القيامه يقول سحقا سحقا لمن بدل ومن غير، فده يخليك على طول ماشي على الجده وماشي على الطريق. فاللي عايز يكون عايش بجد يدعي ربنا سبحانه وتعالى انه يستخلصه ويكرمه بخالصه ذكرى الدار. طيب لو احنا عاوزين نسأل مثلا محمد عن نقطة، من وجهة نظرك ايه ثمار ان يكون انسان معين عايش مع الدار الاخرة، ده هيثمر ايه في حياته؟
كان سمعت كلمة حلوة قوي، قال لك ان من اكبر النعم عليك هي نعمة يوم القيامة. ليه؟ لان انت في الدنيا ممكن تتظلم، ممكن واحد ياخد حقك، ممكن حد ياكل عليك حاجة، في يوم القيامة بقى انت بتاخد كل ده. فبيبقى من اهم الثمار انك انت عايش مع دار الاخرة انك انت مطمن. ليه؟ انت مطمن ان اي حاجة حد هيظلمك فيها هتاخدها منه يوم القيامة. مطمن انك انت اي عمل صالح هتعمله هتلاقي ثوابه يوم القيامة. مطمن ان تعبك مش هيروح حضر. فبيبقى دايما انت قلبك مطمن. ليه؟ لو واحد ما فيش يوم قيامة وحد ظلمه ممكن ينتحر. ليه؟ خلاص انا هموت من الكمل. فمن ثمار يوم القيامة الاطمئنان. عشان كده الاطمئنان جه في القرآن 13 مرة بصيغ مختلفة. تلاقي ان في ناس بتطمئن بالدنيا وفي ناس بتطمئن بالآخرة. هتلاقي مثلا قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمئنوا بها. يعني هو راضي بالدنيا ومطمئن للإيه؟ للدنيا. ومن الناس من يعبد الله على حرفين أصابه خيرا يطمئن به. هو بيطمئن بده. لكن حاجة تانية، لا، هو بيطمئن للدنيا. عشان كده بني إسرائيل لما طلبوا من سيدنا موسى هم عايزين المائدة ليه؟ نأكل منها وإيه؟ وطمئن. هو عايز يطمن بالحاجة اللي مسكها في إيده. غير الإنسان المؤمن. الإنسان المؤمن ده إنسان بيطمن بقى بالآخر. عشان كده سيدنا إبراهيم عليه السلام لما سأل ربنا سبحانه وتعالى قال: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أو لم تؤمن، قال: بلى، ولكن إيه؟ ليطمئن قلبه. هو عايز يطمن. عشان كده في الآخر ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ يا أيتها النفس المطمئن. اللي اطمن بالآخرة، اللي اطمن بربنا سبحانه وتعالى، هو ده الإنسان. بيبقى مطمن في الدنيا بالدار الآخرة وربنا بيطمنه بالآخرة. لكن سلم اطمن بقى بالدنيا ده، لا خلاص ده ايه؟ ده يعيش في الغفلة كده. فبيبقى من اهم الثمار انك انت تطمن. اهم الثمار برضو المهمة الخطيرة جدا انك انت لما تعيش مع دار الآخرة بتحس ان هي موجودة فعلا، بتحس ان هي قريبة. يعني اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة. حاجة عمالة بتقرب منك وانت بدل ما بتفوق وبتستعد ليها، لا ده انت في غفلة. واحد عربية جاي هتخبطه وهو بدل ما ينتبه للعربية ويطلع يجري، لا ده هو قاعد نايم ومش مركز اصلا والعربية هتخبطه. يا ابني انت المفروض تجري. فاقترب الناس حسابهم وهم في غفلة. يبقى انت المفروض احساسك بالقرب ده يدفعك انك انت ايه؟ انك انت تستيقظ بقى وايه وتهرب من الايه؟ من الازمة دي. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: موت الفجأة أخذة أسف. يعني ايه؟ ما هو اللي بيتاخد فجأة ده ما لحقش يعمل حاجة، ما لحقش يستعد. طب الإنسان بقى اللي عايش مع الدار الآخرة، الإنسان حاسس إن يوم القيامة قريب، حاسس إن هو المفروض يستعد فورا. كان يعني في أحد الآثار أن محمد بن أبي توبة دخل عشان يصلي، فهم دخلوا يصلي فقال: لو صليت بكم هذه الصلاة لن أصلي بكم الصلاة التي بعدها. فقال: سبحان الله، أو تؤمل أن تصلي الصلاة اللي بعدها؟
هذا ده أعلى، هذا ده ليه في العالم.
طول الأمل اللي أنت عايش فيه، أنت فاكر أنك أنت هتعيش لما تصلي الصلاة اللي بعدها؟ فالناس دي كانت عايشة كده، عايشة أنه ممكن كل يوم بيكتب وصيته، كل يوم بيوصي أهله، ولما حد يسأله هو شاف رؤية ولا يقول لا، ده بيفعله كل يوم. فالناس دي اللي عايشة مع دار الآخرة، دي اللي عندها فعلا، اللي بتجني الثمار دي.
إضافة كمان لنقطة مهمة جدا للكلام الجميل والدكتور محمد بيقوله، هي مسألة فعلا اللي عايش مع الدار الآخرة هو سلوكياته كلها تتغير. زي ما الدكتور محمد بيقول كده، هو واحد يعتبر بينظر بعين السماء لا بعين الأرض. دايما حساباته مختلفة، حساباته أخروية مش حساباته دنيوية. حتى كمان في موطن الابتلاء اللي هو تعرض ليه أو ظلم أو غيره من الكلام ده، ده مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان على طول بيربي الصحابة على ده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وما ذلك لأحد إلا لمؤمن. إن أصابه سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ليه؟ هو معايير مختلفة، فناظر بعين السماء وبرؤية الآخرة أو بعين حسابات الآخرة لا بحسابات الدنيا. وعشان كده تلاقي معايير مختلفة في التعاملات، سواء التعاملات مع الناس، سواء التعاملات في الابتلاءات اللي بيتعرض ليها، سواء تعاملاته هو الشخصية مع حياته اللي بيتعامل بيها مع الناس، أو حتى في سلوكياته المادية. عشان كده ودي من الحاجات اللي احنا إن شاء الله هننزلها بحث جميل قوي واحنا بنعمل السيرش بتاع الحلقة بتاعتنا بتاعت النهاردة، هو أثر اليوم بالإيمان باليوم الآخر على السلوك الاقتصادي للمسلم. متخيل إن المسلم حتى في سلوكياته الاستهلاكية في الاقتصاد أو في التعاملات المادية لما بيكون مستحضر الدار الآخرة، الأثر ده أو الإيمان ده أو المعايشة دي بيفرق معاه جدا في اقتصادياته. وقد إيه إن هنعرف في البحث ده لما هننزله إن في دول كتير وعلماء كتير ومن علماء الاقتصاد بيتكلموا إن فعلا إن معايشة الدار الآخرة والحياة مع الدار الآخرة بتثمر اقتصاديا في وجه كبير جدا من حياة المسلم في رحلة السير إلى الله عز وجل.
عمر بن الخطاب يقول لولا الإسلام لكان غير الذي ترون، يعني ففي كده لولا معرفة الدار الآخرة ولولا يوم القيامة لكان غير الذي ترون بقى في سلوكياتي وفي أفكاري وفي أخلاقي وفي كل حاجة.
سبحان الله. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم حب يغدس ده في الصحابة بموقف عملي. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إليه أحد الصحابة، كانوا اثنين عندهم صراع في بعض الأمر، أو بيرحل للنبي يشتكوا في مسألة من مسائل المواريث، في حاجة بينهم وهم ما فيش بينة قوي عند النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر. اسمع اللي جاي ده: ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض. يعني إيه؟ يعني أنت عندك مهارات بريزنتيشن سكيلز، عندك بقى مهارات إقناع، ومش عارف بتعمل إيه، بتعرف توضح وجهة نظرك، أنت ألحن من أخوك، والتاني مش عارف يتكلم، أخوك مش عارف يتكلم ولا عارف يعبر عن وجهة نظره. فبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم إيه؟ ممكن واحد بيعرف يتكلم عن التاني. الكلمة بقى اللي هي غرس للمعنى ده، إنه ما يغيبش أبدا حتى في الخصومة ما بين الاثنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول: وإنما أقضي بينكم على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها يوم القيامة أو في عنقه يوم القيامة. شوف الأثر ده وأثر الكلام على الصحابة. الصحابة فهموا المعنى، فبكى الرجلان، الاثنين بكوا، وكل واحد اتنازل لأخوه على الحتة اللي هو كان جاي يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أما إذ قلتما فاذهبا فاقتسما، ثم توخيا الحق بينكما، ثم استهما، ثم فليحلل كل واحد منكما صاحبه. يعني خلاص تراضوا فيما بينكم، مدام وصلتوا للمعنى ده، ومدام وصلتوا للمقام ده ليه رؤية الدار الآخرة حتى في الخصومة، ده كان فارق معهم جدا. فبالتالي كل واحد تنازل لأخيه، فما كانش فيه ظلم ولا عدوان على حد. وهي دي من الآثار الفعلية اللي احنا محتاجين يا جماعة نعيشها مع الدار الآخرة، ان تبقى معاييرنا في رحلة السير إلى الله عز وجل معايير الآخرة ولا معايير الدنيا. حساباتنا دايما ونظرنا دايما نظرنا إلى السماء ومعايير السماء، لا إلى معايير الأرض في رحلة السير إلى الله عز وجل.
من وجهة نظري، من أكثر الثمار اللي ممكن تفرق مع حد جدا في مسألة عايش مع الآخرة مسألة الاستقامة. يعني لو هناخد مشهد واحد بس يا محمد من مشاهد الآخرة، وهو مشهد الصراط. سبحان الله، انت لو جيت تتدبر في كل الوصفات اللي ذكرها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم للصراط، اللي كتير مننا عارفينها، ازاي احد من السيف وارفع من الشعرة والطول بتاعه على
زهراني جهنم.
فعايزين نتخيل ازاي الواحد يقدر ده يا اخي، لما بنبقى بس حتى في الدنيا، ما ده اللي احنا عايزين نقوله في موضوع عايش بقى. احنا مثلا في ايام شتاء ومطر دلوقتي، احيانا بتلاقي ان بيبقى في مثلا منطقه بقت بحيره معينه، وتلاقي ناس حاطه كام طوبه كده عشان تعدي عليه. ليه انت ما يخطرش على بالك الموضوع ده وانت بتعدي، تقول اذا كنت انا في الدنيا واللي تحت الطوب ده ميه مش نار، وانا مفيش اي حاجه مخوفاني ولا اي حاجه كلابيش ولا كلابات ولا اي حاجه بتاخد مني ولا اي حاجة. وانا قاعد ماشي مرعوب، وانا ماشي على طول واضح والدنيا منوره ومفيش اي حاجه مزعله، ودي ميه، والواحد بيبقى في قمه الرعب لا يقع بس في الميه. فما بالك بالرعب اللي ممكن يكون عندك في الاخره في مساله الصراط. فالحاجات اللي بعض تدبر فيها، خصوصا مثلا في بعض الشغل الحاجات اللي ليها علاقه بقى بالستاتستكس، ويقول لك والله الاداء المؤسسي والسهم طالع ولا نازل والبورصه والكلام ده. فلو جيت تتدبر فعلا في فكره الصراط نفسها، وازاي لو انت ده يثمر في حياتك انك عشان تهدى الصراط المستقيم يوم القيامه، انك تكون انسان مستقيم في الدنيا. والله العظيم يا محمد، طول عمري حتى من قبل ما الواحد يحاول حتى انه يبقى انه يحاول يقرب من ربنا ويشتغل في الدين او كده، من وانا لسه شاب صغير خالص او طفل صغير خالص، اهلي ربوني على معنى الصراط، والدي ووالدتي يحكوا لي معنى الصراط. فبدات ان انا كل وقعه اقعها في معصيه في حياتي اربطها على طول ان الوقعه دي نكبه على الصراط، وانت ما تضمنش النكبه اللي على الصراط دي ممكن انت تقوم بعدها ولا لا. انك لما بتشوف حتى ناس في السيرك، في المفروض حاجه في التسليه والكلام ده، الراجل اللي ماشي على الحبل وازاي انت بتبقى انت مشدود، فده حبله في الدنيا والمفروض ده افطر فيه. فتخيل الوضع عامل ازاي في الاخر، لما تشوف انك ازاي ممكن انت سرعتك على قدر نورك على قدر ايمانك، فلما يبقى تكون شخص لما تشوف الحديث اللي نوره على قدر إبهامه يوقد مرة ويطفئ مرة. تذكرك ده باللي بيبقى ماشي على الدين، مثلا يقول لك ماشي على سطر وبيسيب سطر، هي واحدة مجتهدة في الصلاة وكل حاجة، بس ايه صلاة تصليها وصلاة لا، يوم تزبط الصلاة ويوم لا، مفيش يوم بيعدي منها الا ما يكون فيه صلاة سقطة منها،
تصلي على سطر وتسيب سطر.
فدي مشكلة. فدلوقتي انت الانسان ده اللي عايش قدامه ان حياته كأنها رسم بياني كده على الصراط، الايام اللي كان ماشي فيها صح وماشي مستقيم وماشي مظبوط ان شاء الله تكون بسرعة على الصراط، ويجي يوم وقع فيه وقعة ممكن دي تكون نكبة على الصراط، فدي تكون من الثمار انك شايف حياتك انها منوال الصراط، فده يخليك ماشي على الصراط المستقيم. طيب ده لما يكون احنا عارفين الدار الاخرة وعايشين معها. طيب لو احنا محمد يعني حد مش عايش مع الدار الاخرة، يعني ماذا لو غابت معايشة الدار الاخرة، ايه اللي ممكن يحصل؟
هو ربنا سبحانه وتعالى في الصورة اللي كلنا حافظينها صورة المعون، رأيت الذي يكذب بالدين على طول بعدها ايه، فذلك الذي يدعو اليتيم. فهو مجرد ان هو كذب بالدين خلاص هو بقى بخيل، يقول لك طب انا هطلع فلوس ليه، هطلع صدقه ليه، فلوسي هتقل. الانسان المؤمن بالاخره لا بايه بيعطي، فتلاقي دايما اللي ما عندوش معنى الدار الاخره ده بخيل في الدنيا، مش عايز يدي فلوس لحد. تيجي تكلمه في صدقه ولا حاجه ايه الموضوع صعب على نفسه، ما فيش حاجه يبني عليها، ما فيش ان الله وعدكم وعد الحق، هو الله هو الشيطان يعدكم الفقر، هو ده اللي هو عايش فيه. ان الشيطان لا ده انت هتفتقر، ده انت فلوسك هتخلص، ده انت هتعمل كذا، فخلص. فالموضوع تلاقيه بخيل جدا بكل مال حتى لو معاه فلوس الدنيا كلها.
زي تثبيت النبي لما كان السيدة عائشة بتقول النبي صلى الله عليه وسلم في احد المواقف مثلا يبقى اخرجت جزء منها مثلا وبقي الجزء، فازاي رسول الله صلى الله عليه وسلم يصحح لها المفهوم على طول، ان مثلا يعني لو في
كتفها وبقيت كله
بس لا ده اللي هيفنى اللي باقي ده، انما ده اللي هيبقى لنا اللي طلع لله. انت لو تيجي تشوف عن لو تخيلنا ماذا لو غابت الاخره، ممكن ناس كتير جدا عايشة في ضنك حاليا لو مفيش آخر، يقولك طب ما أنا أخلص على نفسي وخلاص وأخلص من حياتي، كان هيزيد الانتحار جدا. يعني دلوقتي لما أنت إحنا مثلا كأطباء ونشوف أغلب نسبة كبيرة من المنتحرين، والواحد مثلا في حوالي 3 سنين ونص في مركز السموم، الواحد شاف نسبة كبيرة جدا من المنتحرين. عافاكم الله جميعا يا جماعة، لما بتيجي تسأل بعض المنتحرين أنت إيه السبب اللي أنت انتحرت بسببه لمريض الاكتئاب اللي زاد به الاكتئاب وأدى به الانتحار، بيقول لك من شدة الألم أنا بقى عندي ألم نفسي شديد جدا جدا، ما عدتش طايق هذه الحياة، أنا عايز أتخلص منها. ففعلا لو ما فيش آخرة، لو ما فيش بعد ما هذا الشخص يقتل نفسه آخرة وقبر وحساب، كان ناس كتير قتلت نفسها. فالمفروض أي إنسان عايش في حياته ضنك او في مأساة معينة او ابتلي، احنا مثلا ممكن في العام الماضي اظن يعني نادر جدا اما يكون في بيت ما فيش فيه حد ابتلي، يعني احنا حتى يعني في قعدتنا احنا الثلاثة دي ابتلينا في احد احبابنا، يعني ربنا يبارك فيه والحمد لله ان ربنا نجاه. فاسقاطا بقى على اي حد، ما فيش بيت الا وخرج بابتلاء. فالفكرة ان رصيد الناس في الصبر على الابتلاء قليل قوي، الا اللي عنده مشاهده للدار الاخر ايه اللي يصبره بقى على هذا البلاء، ان في اصبر واحتسب. طيب احنا لو عاوزين كواجب عملي بقى، واجبات عمليه من وجهه نظرك، ايه الواجبات العمليه عشان يكون انسان عايش مع الاخر من وجهه نظرك؟
من اهم حاجتين المفروض اللي عايز يعيش مع الدار الاخر، وده يعني ايه من الحاجات اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعملها ووصى بيها الصحابه على الوضع العام لحياة النبي صلى الله عليه وسلم كمعايشة هو على الوضع الشخصي أو على الحال الشخصي بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى، فضلا عن تعليم الصحابة والأمة من بعد الصحابة رضوان الله عليه. رقم واحد القرآن، ورقم اثنين الدعاء. رقم واحد في القرآن هتلاقي مثلا من حديث سيدنا جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام كل يوم كده، تخيل النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما ينام كان بيقرأ إيه؟ ألف لام تنزيل اللي هي سورة السجدة، وتبارك الذي بيده الملك. ليه الاثنين دول؟ عشان فيهم ذكر الجنة والنار، وقبلها كان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث السيدة عائشة رضي الله عنها أنه كان لا ينام حتى يقرأ سورة الزمر. متخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم يوميا عايش مع الدار الأخرى من خلال كتاب ربنا سبحانه وتعالى وكلام الله عز وجل.
حتى ننظر على الفيسبوك
والواتس للأسف والواتس والتليجرام بقى ونخش على السوشيال ميديا
ويصحى عليه، دي أول حاجة.
طبعا حتى لدرجه ان سيدنا ابو بكر لما شاف الشيبع في لحيه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لقد شبت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد شيبتني هود والواقعه والمرسلات وعما يتساءلون واذا الشمس كوره. ليه؟ لما فيهم من ذكر الجنه والنار. تخيلين يا جماعه النبي صلى الله عليه وسلم كان عايش ازاي مع الدار الاخره؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. امال احنا المفروض بقى نعمل ايه في القران؟ نعمل ختمه قبل ما ننام عشان نبدا نحرك مشاعرنا تجاه الدار الاخره. فضلا كمان عن نقطه الدعاء، شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان بيربي الصحابه وبيربي الامه من بعد الصحابه ازاي على القيمه دي والمعنى ده في رحله السير الى الله عز وجل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم من حديث سيدنا انس كان يقول كان يكثر من دعاء ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. لو قلنا الحديث ثلاثه، ثلث دنيا وثلثين اخره بيذكر الناس فيها، واتنا في الدنيا في الدنيا والاخره وقنا عذاب النار، اثنين اخره واحد دنيا. يعني خد بالك لو على الاقل خالص خليك عايش ثلث دنيا وثلثين اخره. ايضا النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما يذكر الجنه ويذكر بيها، وان هو بعد الصلوات كان يذكر الجنه ثلاث مرات ويذكر النار ويستعيذ منها ثلاث مرات في صلاه المغرب وفي صلاه العشاء. كل المعاني دي كان الصحابه بمعايشين مع النبي صلى الله عليه وسلم معايشته للدار الاخره، فبالتالي ده ترسخ عند الصحابه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ايضا يكثر من الاستعاذه، اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. متخيل النبي صلى الله عليه وسلم معيشته ازاي كانت مع الدار الاخره وتربيته للصحابه وللامه من خلال القران ومن خلال الدعاء عشان نقدر نعيش مع الدار الاخره وتفضل رؤيتنا الحقيقيه مع الدار الاخره في هذه الحياه الدنيا في رحله سير الله عز وجل.
طب دلوقتي محمد احنا عندنا اشكاليه ان في بعض الناس عاطفيين شويه، ممكن اول ما بيسمع الكلام عن الدار الاخره او يقرا عنه بيصاب بخوف شديد، خصوصا زي ما انت عارف
بينتشر خلال الفتره الجايه وداخل في
فانك التاكسي كتير جدا. اطبائنا وزملائنا من الاطباء النفسيين يقول لك في كتير دلوقتي بتشتكي من انكزايتي ديس اوردرز اللي هي فيها القلق المفرط او بانيك اتاكس اللي هي نوبات الهلع والكلام ده. فاكيد مش ده المطلوب من الحلقه ولا وده اللي احنا عاوزينه. من وجهه نظرك المفروض الكلام والقراءه والمعلومات والمعرفه عن الاخره تثمر ايه بقى في هذا الشخص
عشان نقول عايزين الخوف العملي، الخوف اللي يدفعك الى العمل، الخوف الايجابي.
جميل.
مش الخوف اللي هو ايه سلح. الواحد راجع من الجنازه مثلا مش بياخد قرار انه يتوب، لا بياخد قرار انه مثلا ايه هيفضل فاتح النور قبل ما ينام. هو ده القرار اللي طلع بيه ان هو بدا يخاف فعلا خوف مرض. يعني مش ده الخوف اللي انا عايزه منك، انا عايز الخوف اللي يدفعك الى العمل. النبي صلى الله عليه وسلم واقف على القبر قال لمثل هذا فاعده، ما تشوف هذا اعده. خلاص ربنا سبحانه وتعالى قال لمثل هذا فليعمل العاملون. فانت لما تشوف ده اشتغل، انت مش هتتعبد ربنا سبحانه وتعالى بمجرد خوفك ده ولا بالاماني ولا بالكلام، انت هتتعبد ربنا سبحانه وتعالى بالعمل، الذين امنوا وعملوا الصالحات فمن يعمل مثقال ذره خيرا. انت
الحاجات اللي انت عايزها تبقى معاك
العمل ربنا سبحانه وتعالى، انما هي اعمالكم انما من ادوات القصر، بل هي من اشد ادوات القصر اصلا. فهو عملك، هو عملك ده اللي انت تقابل بيه ربنا سبحانه وتعالى، مش هتقعد خايف وخلاص وفاكر انك انت كده ايه بتستعبد الله، لا خوف ده ينتج ويثمر عمل بعدها. فدي نقطه مهمه قوي ان احنا ناخد بالنا منها.
انا بقول من وجهه نظري ان من اهم الحاجات العمليه اللي احنا نتمنى انها تكون واجب عملي في الحلقه دي، خصوصا للناس ان شاء الله اللي متابعين معانا على الجروب ومجتهدين في الواجبات العمليه، ان الحكم عن اي شيء يعني فرع عن تصوره. فاحنا ممكن حد لما انت تقول له انت ايه رايك في الجنه يقول لك حلوه، طب النار يعني هي اكيد صعبه وتلسع وكده، طب يوم القيامه يعني طويل، معلومات قاصره جدا في الوقت اللي ممكن تلاقيه يقول لك تفاصيل الدوري الانجليزي ومين راح فين ونزل فين وجي فين والصفقات ايه. ليه؟ لانه بيقرا ومتابع وهكذا. فدلوقتي انا شخصيا انا ما عرفتش حاجه عن الدار الاخره والامور دي الا ما فرق معايا جدا جدا ان انا سمعت وقرات. فمن اهم الوجبات العمليه اللي ان شاء الله هننزلها على الجروب ونتمنى من الناس ان شاء الله انها تشوفها، اهم السلاسل اللي نزلت لي كثير من الدعاء والمشايخ جزاهم الله كل خير في رحله الى الدار الاخره.
الله.
هنلاقي فيه كذا حد هنحاول ننزل على الجروب ان شاء الله، يا ريت كل واحد مننا اكتر سلسله اثرت فيه وممكن يشاركوا معانا برضو الناس اللي متابعين على الجروب، انك تسمع سلسله للدار الاخره من اولها لاخرها، من اول حديث الموت الطويل لحد اخره. فده كمحاضرات مسموعة أو مرئية، أحداث النهاية إلى غيرها. ففي ناس شخصيات سمعية تحب أنها تسمع، في شخصيات بصرية يحب أن هو يتفرج على فيديوهات، وفي ناس تحليلية تحب أنها إيه تقرأ أكتر وهكذا. فكذلك في عندنا كتب متخصصة في مسألة رحلة إلى الدار الآخرة والأحداث
بتاعة أحداث
النهاية ونهاية العالم والكلام ده. فالأمور دي مهمة جدا جدا وهتثمر إنسان يعني
عايش
فعلا يعني بإذن الله إن شاء الله. من الحاجات اللي هنزلها على الجروب بإذن الله أتمنى الناس إن شاء الله تشوفها الحديث الطويل اللي رواه سيدنا أبو هريرة في البدور السافرة كان الإمام الصوتي نقل عنه. هتلاقي حديث طويل جدا جدا ناس كتير لما هتقرأه الجروب هتقول الحديث الطويل ده إحنا زي ما نعرفوش ازاي مش عارفين الاحاديث دي. فممكن فعلا حديث زي ده يغير حياه انسان. جزاكم الله كل خير، نسال الله ان يرزقنا دايما بخير خالصه ذكر الدار. جزاكم الله خير.
اللهم جزاك الله خير.